بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. الأدب العربي للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول، تعديل إبراهيم ابن حسن الدريعي، أحمد ابن سليمان المشعلي، وحمود بن عبد الله السلامة. أسجل عن طبعة عام 1427 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فهذا كتاب الأدب العربي للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، نقدمه في طبعته الجديدة المعدلة، آملين أن يكون ثقافة أدبية مشوقة تحقق المتعة والفائدة معا، وهو يتناول بالدراسة الميسرة والعرض الدقيق الأدب العربي تاريخا ونصوصا في عصوره الثلاثة الأولى، العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي. ونحن إذ نقدم بين أيدي أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات هذا الكتاب في طبعته الجديدة، نرجو أن يكون محققا لما أريد به من تبصير الطلاب والطالبات بوجدان الأمة، وتربية ملكة البيان والتذوق الأدبي، وتعزيز القيم العربية والإسلامية لديهم. وأخيرا نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب ناشئة الإسلام، ليعيدوا بالعزائم المؤمنة سيرة السلف الصالح وأمجاد الغر الميامين، إنه سميع مجيب الدعاء. المعدلون. صفحة 6. توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي. الأسبوع الأول: الأدب، تعريفه، أركانه، الغرض من دراسته، طريقة الدراسة الأدبية، نموذج الحطيئة يمدح آل شماس. الأسبوع الثاني والثالث: العصر الجاهلي، الشعر الجاهلي. الأسبوع الرابع: نماذج من الشعر الجاهلي، امرؤ القيس يصف الليل والخيل مع حفظ 6 أبيات من قوله: وليل كموج البحر. الأسبوع الخامس: طرفة ابن العبد في الفخر والحكمة مع حفظ 7 أبيات من أول النص. الأسبوع السادس: أعشى قيس يفخر. الأسبوع السابع: لقيط بن يعمر يحذر قومه مع حفظ 6 أبيات من أول النص. الأسبوع الثامن: الخنساء ترثي صخرة مع حفظ 5 أبيات من أول النص. الأسبوع التاسع: زهير في الحكمة مع حفظ 8 أبيات من قوله: سئمت. الأسبوع العاشر: عنترة في الفخر والحماسة مع حفظ 6 أبيات من قوله: ولقد ذكرتك. الأسبوع الحادي عشر: النابغة يعتذر. الأسبوع الثاني عشر: النثر الجاهلي، نماذج من الخطب والوصايا، خطبة قس بن ساعدة مع حفظ الخطبة كاملة. الأسبوع الثالث عشر: خطبة أكثم بن صيفي، وصية زهير بن جناب لبنيه مع حفظ النص كاملا. الأسبوع الرابع عشر: وصية ذي الإصبع لابنه. الأسبوع الخامس عشر: الحكم والأمثال، نماذج من الحكم والأمثال مع حفظ 3 حكم: 1 و4 و9 و5 أمثال: 1 و3 و4 و7 و10. صفحة 7. الأدب، تعريفه، أركانه، الغرض من دراسته. قال امرؤ القيس يفتخر: 1. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. 2. ولكن ما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. قوله المؤثل أي المؤصل. وقال لبيد بن ربيعة من قصيدة رثى بها النعمان بن المنذر: 3. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. 4. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. 5 وكل امرئ يوما سيعلم غيبه إذا حصلت عند الإله الحصائل. 6 فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل. قوله لا محالة أي لا بد، والدويهية داهية عظيمة، والأنامل أطراف الأصابع وهو كناية عن الموت، وغيبه أي ما يخفيه، وحصلت الحصائل أي عرضت الأعمال. ومعنى البيت السادس إذا أنت لم تتعظ بالعلم فتذكر نسبك وكيف طوى أجدادك التراب. وقال زهير بن أبي سلمى يمدح قوما 7 وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل. 8 وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل. 9 فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. 10 وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. قوله مقامات وأندية أي مجتمعات ومجالس، وألفيت بمعنى وجدت، وأحلامها بمعنى عقولها، والجهل السفه. وقوله فما كان من خير أتوه يعني بمعنى فعلوه، والخطي الرمح، وشيجه أي شجره. 8 التعليق امرؤ القيس يتكلم بعاطفة الفخر ويعلن أنه لا يرضى بالمعيشة الدنيئة بل يسعى إلى مجد قوي الأساس وهو جدير به. ولبيد يتحدث بعاطفة الحزن فيذكر الناس بمصيرهم من موت وحساب. وزهير يتكلم بعاطفة الإعجاب فيمدح القوم بالعقول الراجحة وكرم الأصل. وجميع هؤلاء الشعراء جمعوا بين الأفكار الجليلة والعبارات الجميلة والعاطفة المؤثرة، فاستحق كلامهم بذلك أن يسمى أدبا. 1 تعريف الأدب: الأدب هو الكلام البليغ الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس. 2 أركان الأدب: للأدب 4 أركان: العاطفة والأفكار والألفاظ والتراكيب والخيال. 3 الغرض من دراسة الأدب: يدرس الأدب لتستمتع النفوس بفنه الجميل وتستفيد العقول من تجاربه العظيمة وأفكاره السامية، ويتعود الدارس الكلام البليغ فيصبح قادرا على التعبير الجميل المؤثر. 4 أنواع الأدب: للأدب نوعان رئيسان وهما الشعر والنثر. 9 أولا الشعر، وهو الكلام الموزون المقفى الذي يصور العاطفة، وهو 4 أنواع هي: ألف الشعر الغنائي، وهو كالنماذج التي درستها يطرق الأغراض العاطفية كالفخر والغزل والمدح والرثاء والحكمة والهجاء، ومعظم شعرنا العربي من هذا القبيل. ب الشعر القصصي أو الملحمي، وهو الذي يروي سيرا وبطولات تاريخية، وهذا النوع كثير في الشعر الأجنبي قليل في الشعر العربي. جيم الشعر التمثيلي أو المسرحي، وهو الذي يعد للمسرح على ألسنة شخصيات ناطقة، وهو أيضا كثير في الشعر الأجنبي قليل في الشعر العربي. دال الشعر التعليمي، وهو الذي ينظم فيه الشاعر علما من العلوم ليسهل حفظه، ومعنى هذا أن هدفه ليس فنيا محضا، ولا يمكن أن نعد الشعر التعليمي من الأدب لأنه يفتقد أهم أركان الأدب وهما العاطفة والخيال، إذ ليس فيه من الشعر إلا الوزن والقافية. 2 النثر، وهو كلام مرسل لا يتقيد بالوزن، وله أنواع من أبرزها الخطابة والرسالة والمقالة والقصة والمسرحية. 5 العصور الأدبية، تسهيلا لدراسة الأدب العربي قسمه مؤرخو الأدب إلى 6 عصور، وهي: 1 العصر الجاهلي، ويغطي الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بحوالي 150 عاما. 2 عصر صدر الإسلام، ويبدأ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي بآخر أيام الخلفاء الراشدين سنة 40 هجرية، ثلاثة العصر الأموي، ويمتد من قيام الدولة الأموية سنة 40 هجرية إلى سقوطها سنة 132 هجري. 4 العصر العباسي، بدأ بقيام الدولة العباسية سنة 132 هجرية وانتهى بسقوط بغداد سنة 656 هجرية، وفي ظلاله كان الأدب الأندلسي. صفحة 10 5 عصر الدول المتتابعة، بدأ قبيل سقوط بغداد واستمر طوال حكم المماليك والأتراك العثمانيين إلى سنة 1213 هجرية. 6 العصر الحديث، بدأ في أوائل القرن الثالث عشر الهجري حين اتصل الشرق بالغرب ولا يزال مستمرا. صفحة 11 طريقة الدراسة الأدبية. إذا أعطيت قطعة أدبية وطلب منك دراستها دراسة أدبية، فمن المستحسن اتباع الخطوات التالية: 1 إعطاء فكرة حسنة عن قائل النص والمناسبة التي قيل فيها. 2 تحديد غرض النص وموضوعه ثم تقسيمه إلى أفكاره الرئيسة. 3 يشرح النص شرحا تفصيليا مع توضيح الغامض من مفرداته. 4 ينتقل بعدئذ إلى أسلوب النص فينظر بإيجاز في ألفاظه وتراكيبه وفي صوره وتشبيهاته وفي معانيه وما تتركه من أثر في النفوس وفي عاطفته ومدى صدقها وحرارتها. وإليك هذا النموذج للدراسة الأدبية، نعرض فيه أبياتا من أجمل ما قيل في مدح الفضائل. الحطيئة يمدح آل شماس. 1 أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. 2 أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا. 3 يسوسون أحلاما بعيدا أناتها وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد. 4 وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا. 5 وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا. 6 مطاعين في الهيجة مكاشيف للدجى بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. 7 وتعدلني أفناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد. قوله في البيت الثاني البنى أو البناء بالضم أو الكسر، البناء وعقدوا أي أكدوا العهد. في البيت الثالث يسوسون أي يتأنون ويبطئ غضبهم، وأناتها أي الأنات هي الحلم والوقار، والحفيظة هي الحمية والدفاع عن المحارم. وفي البيت الرابع قوله كدروها يعني أفسدوها بالمن، وكدوا أي أتعبوا. وفي البيت السادس الهيجة الحرب. وفي البيت السابع أفناء وتعدلني أفناء سعد، الأفناء من الناس الأخلاط لا يدرى من أي قبيلة هم. صفحة 12 التعريف بالشاعر. الحطيئة شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية والإسلام، وهو من بني عبس اسمه جرول، وقد لقب بالحطيئة لقصره ودمامته، وكان فقيرا فحمله فقره على التكسب بالشعر، يمدح من يعطيه ويهجو من يمنعه، وقد هجا كثيرين حتى لقد هجا نفسه وأمه وأباه، وهجا أحد زعماء تميم وهو الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر، فلما تحقق من الهجاء أمر بسجنه ثم أطلقه بعد قصيدة استعطاف ذكر فيها أبناءه الصغار، واشترى منه عمر أعراض المسلمين ب3000 درهم، وقد ترك الهجاء في خلافة عمر ثم عاد إليه، ولولا سوء سيرة الحطيئة مع الناس لكان في مقدمة الشعراء المخضرمين. مناسبة النص، ومناسبة هذه القصيدة أن الحطيئة قصد زعيما من زعماء تميم ومدحه، لكن الرجل قصر في إكرامه فتحول إلى قوم يقال لهم آل شماس، وهم أيضا من تميم، لكنهم كانوا منافسين للممدوح الأول، ومدحهم بقصيدة اخترنا منها هذه الأبيات. غرض الأبيات وأفكارها الرئيسة: الأبيات في المدح وهي تدور حول فكرة رئيسة واحدة، وهي مدح آل شماس بالصفات الفاضلة التي كان يمتدح بها العرب من كرم وحلم وشجاعة وسؤدد. شرح الأبيات: يخاطب الشاعر منافسي آل شماس فيقول لهم: لا تلوموا هؤلاء العظماء، وإن أردتم أن تتعرضوا صفحة 13 لهم فافعلوا مثل فعالهم، إنهم قوم يجيدون بناء المجد ويوفون بالعهد ويتمسكون بالحقوق والمواثيق المعقودة، وهم حلماء واسعو الصدور يتحلون بالرفق والأناء، ولكنهم عند الغضب ذو ثورة وجد عظيمين، وإذا أزدى إليهم أحد نعمة جزوه بها، وإذا أنعموا على الناس لم يتبعوا نعماهم منا وتكديرا وإرهاقا. ومهما عظمت الأمور فإنهم يحترمون الكلمة ويقفون عندها، فلو أن سيدهم قال لهم إلزموا الحلم لوقفوا عند رأيه، وهم يجيدون الطعان في المعركة ويكشفون ظلام الخطوب، وقد ورثوا الفضائل أبا عن جد، وقد لامني في مدحهم منافسوهم من بطون سعد، مع أني لم أقل إلا الذي يعلمه عنهم الجميع. تعليق على أسلوب النص: العاطفة، تبدو عاطفة الشاعر في أبياته صادقة، فهو معجب حقا بآل شماس الذين أكرموه وبالغوا في إكرامه بعد أن انصرف عن منافسيهم، وقد ولدت عاطفة الإعجاب الصادقة ألفاظا وأفكارا وصورا سنعرض لها. الألفاظ والتراكيب: كان الحطيئة من الشعراء الذين ينقحون ألفاظهم، ولهذا فهي تتصف بالجمال والجزالة، لا ترى لفظة مستكرهة أو شديدة الغرابة. ثم إن في عباراته تقسيما موسيقيا عذبا تلمحه في كل بيت، ولكنه يتجلى بوضوح في البيتين الثاني والسادس، وهناك تناسب بين الألفاظ والمعنى، فهو يختار الألفاظ الفخمة حين يمدحهم بالشجاعة كقوله: وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد، وكقوله: مطاعين في الهيجة مكاشيف للدجا، لكنه يأتي بألفاظ رقيقة حين يصف شمائلهم كقوله: إن بنوا أحسن البنى، وكقوله: وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها. صفحة 14. الأفكار: إن معاني الشاعر منتزعة من بيئة بدوية معروفة كان تنافسها شديدا في المكارم وغايات المجد، وكانت لها مفاخر وفضائل فرضتها طبيعة الصحراء، منها الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار والعزة والإباء والحلم، وكل هذه قد نسبها الشاعر لممدوحيه بطريقة جميلة. الصور والأخيلة: الحطيئة بدوي الخيال، ولكن صوره لطيفة محببة، ومن بين الصور الجميلة التي وردت في أبيات قوله: إن بنوا أحسنوا البنى، فقد شبه المجد بالبناء الشامخ، وقوله: وإن عقدوا شدوا، فقد شبه الميثاق بالحبل المعقود، وقوله: يسوسون أحلاما بعيدا أناتها، فقد شبه أحلامهم أي عقولهم بالخيل العنيفة تحتاج إلى سوس وترويض، وقوله: مكاشيف للدجى، فقد شبه الخطوب والكرب والمصائب بالظلمات. وعلى الجملة فإن هذه الأبيات تعد من عيون شعرنا لما تميزت به من صفاء الأسلوب والأناقة اللفظية والخيال الجميل والمعاني الشريفة. تدريب على الدراسة الأدبية: اكتب دراسة أدبية وافية للأبيات التالية، يرجع إلى المعاجم لشرح المفردات وإلى كتب التراجم للتعريف بالقائل. قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: واحد، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ اثنان، وعلمك بالأمور وأنت قرم لك الحسب المهذب والسناء؟ ثلاثة، كريم لا يغيره صباح عن الخلق السني ولا مساء؟ أربعة، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الحياء. صفحة 15. خمسة، تباري الريح مكرمة ومجدا إذا ما الكلب أجحره الشتاء. ستة، فهل تخفى السماء على بصير وهل بالشمس طالعة خفاء؟ وقال المهلهل يرثي كليب بن ربيعة: واحد، سقاك الغيث إنك كنت غيثا ويسرا حين يلتمس اليسار. اثنان، كأني إذ نعى الناعي كليبا تطاير بين جنبي الشرار. ثلاثة، سألت الحي أين دفنتموه فقالوا لي بسفح الحي دار. أربعة، فدرت وقد عشى بصري عليه كما دارت بشاربها العقار. خمسة، وحادت ناقتي عن ظل قبر فوافيه المكارم والنجار. ستة، ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار. سبعة، أبت عيناي بعدك أن تكفى كأن غضى القتاد لها شفار. صفحة 16، العصر الجاهلي، المقصود بالجاهلية وحياة العرب في العصر الجاهلي. معنى الجاهلية: نعني بالعصر الجاهلي تلك الفترة التي سبقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم واستمرت قرابة قرن ونصف من الزمان، وقد سمي هذا العصر بالعصر الجاهلي لما شاع فيه من الجهل، وليس المقصود بالجهل الذي هو ضد العلم، بل الجهل الذي هو ضد الحلم. إن كلمة جهل في اللغة تأتي بمعنى لم يعلم، وتأتي بمعنى سفه أو خرج بالغضب من عقال الحلم. يقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ويقول الفرزدق: أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل. ويقول جرير: أحلامنا تزن الجبال رزانة ويفوق جاهلنا فعال الجهل. ومن الواضح أن الجهل الوارد في هذه النصوص لا يعني ضد العلم، ولكنه يعني السفه والطيش والنزق. صفحة 17، حياة العرب في العصر الجاهلي. ولكي نأخذ صورة واضحة عن حال الأدب في هذا العصر، لا بد لنا من أن نتعرف على حياة العرب في الجاهلية مما له علاقة بالأدب الجاهلي. وسيتناول الحديث عن حياتهم ما يلي: واحد، بيئتهم الجغرافية. اثنان، حياتهم الاجتماعية والأخلاقية. ثلاثة، حياتهم السياسية. أربعة، حياتهم الدينية. خمسة، حياتهم العقلية، ونعني بها علومهم ومعارفهم. ستة، أسواقهم، وسوف نوضح كل جانب من هذه الجوانب بإيجاز. واحد، البيئة الجغرافية. شبه جزيرة العرب صحراوية في معظمها، يسود أرضها الجفاف، ولكن حين تحظى بمطر أو ينبوع يتحول بعض أجزائها روضات بهيجة تسر الناظرين. ولا شك في أن الإنسان هو ابن الأرض، تطبعه بطابعها وتلون أخلاقه ومزاجه وعاداته بلون تضاريسها ومناخها. حتى لقد قال أحد علماء الاجتماع: صفوا لي طبيعة أرض أصف لكم سكانها. ومن هنا فقد طبعت الصحراء أخلاق العرب بطابعها، فتحلوا منذ القديم بالشهامة والكرم والوفاء والنجدة وحب الحرية وإباء الضيم وكراهة الخسة والصغار. وكانت هذه الصفات موضوعات خصبة أمدت الأدب العربي بمعظم أفكاره ومعانيه. صفحة 18، اثنان، الحياة الاجتماعية والأخلاقية. كان عرب الجاهلية فريقين: أهل الحضر وكانوا قلة، وأهل البادية وهم الكثرة. أما الحضر فكانوا يعيشون في بيوت مبنية مستقرة ويعملون في التجارة وبعض الزراعة والصناعة، ومن أولئك الحضر سكان مدن الحجاز وسكان مدن اليمن، ومن أشهر حضر الجاهلية سكان مكة وهم قريش وأحلافها. وأما أهل البادية أو أهل الوبر فكانت حياتهم حياة ترحال وراء منابت العشب، لأنهم يعيشون على ما تنتجه أنعامهم. وكانت لعرب الجاهلية أخلاق كريمة تمم الإسلام مكارمها وأيدها، ولهم أخلاق ذميمة أنكرها الإسلام وعمل على محوها. فمن أخلاقهم الكريمة الصدق والوفاء والنجدة وحماية الذمار، يعني حماية الحمى، ومنها الجرأة والشجاعة والعفاف واحترام الجار والكرم. أما عاداتهم الذميمة فكان منها الغزو والنهب والسلب والعصبية الجاهلية ووأد البنات وشرب الخمر ولعب القمار، وكل ما سجله التاريخ من عادات العرب وتقاليدهم وأيامهم في حالتي سلمهم وحربهم تجده مدونا مبسوطا في أشعارهم. فإذا أردت أن تعرف خلة أو عادة أو غير ذلك فعليك بالشعر، فإنه ديوان العرب. 3. الحياة السياسية. كان العرب من حيث حياتهم السياسية قسمين، قسما لهم مسحة سياسية، وهؤلاء كانوا صفحة 19 يعيشون في مدن مثل مكة، وإمارات مثل إمارة المنابرة وإمارة الغساسنة في شمال الجزيرة، وإمارة كندة في وسطها، وإمارة سبأ وحمير في جنوبها. وهذه الإمارات تنافست في جذب الشعراء والخطباء، كل يريد تخليد ذكره وشيوع مآثره، مما جعلهم يجزلون العطاء كلما أجاد الشعراء. نذكر على سبيل المثال رحلة النابغة الذبياني بين المناذرة والغساسنة، وسوف تعرف ذلك فيما بعد. أما القسم الآخر من العرب فلم يكن لهم وضع سياسي، وإنما كانوا قبائل من البدو الرحل، وتخضع كل قبيلة لشيخها الذي يكون عادة فارسا وسيدا يتحلى بالمثل العليا من كرم وإقدام ونجدة وفصاحة، وكان لكل قبيلة مقاتلوها وشعراؤها وخطباؤها الذين يلبون حاجة قبائلهم في السلم والحرب. 4. الحياة الدينية. كان معظم العرب وثنيين يعبدون الأصنام، ومن أصنامهم هبل واللات والعزى ومنات، هذا إلى جانب أصنام خاصة يقتنونها في المنازل. وكان أحدهم ربما صنع له صنما من التمر أو العجوة فإذا جاع أكله. ومن العرب من عبد الشمس والقمر والنجوم، ومنهم من عبد النار. وكان قليل من العرب يعتنقون اليهودية والنصرانية، لكنهم لم يكونوا على بصيرة بحقائق الدين، على أن فئة من العقلاء لم تعجبهم سخافات الوثنية فعدلوا عن الأصنام وعبدوا الله على ملة إبراهيم، وكانوا يسمون الحنفاء، وقد سجل تاريخ الأدب كثيرا من شعر الحنفاء. 5. الحياة العقلية. كان للجاهليين ثقافات وعلوم، لكنها محدودة تتناسب وبيئة الصحراء وعقلية الأميين. ومن أهم ثقافاتهم وعلومهم ما يلي. صفحة 20. ألف الأدب وفصاحة القول. وقد تحداهم القرآن في أخص خصائصهم وهي البلاغة، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. البقرة 23. باء الطب. فقد تداووا بالأعشاب والكي، وربما أدخلوا العرافة والشعوذة في طبهم، وقد أبطل الإسلام طب الشعوذة وأقر الدواء. جيم القيافة، وهي إما قيافة أثر أو قيافة بشر، فبالأولى كانوا يستدلون بوقع القدم على صاحبها، وبالثانية كانوا يعرفون نسب الرجل من صورة وجهه، وكانوا يستغلونها في حوادث الثأر والانتقام. دال علم الأنساب، وكان بمثابة علم التاريخ، فقد كانت كل قبيلة تعرف نسبها وأنساب غيرها، وتعرف الأيام والمعارك التي دارت بين العرب.
نهاية الوجه الأول.